الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. اتقوا الله أيها المسلمون حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، فإن الخير بحذافيره في تقوى الله، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ثم اعلموا رحمكم الله أن محمدًا صلى الله عليه وسلم مات وقد أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأخبر أمته أنه سيكون في آخر الزمان اختلاف كثير، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد وجد الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وذلك بظهور البدع والمحدثات في الدين، وتشريع شرائع لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيها المسلمون بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، تلك البدعة المنكرة التي تفرع منها بدع ومخالفات كثيرة. قال المؤرخون: إن أول من أحدث بدعة المولد هم الفاطميون العبيديون الرافضة في مصر، ثم أظهرها وشهرها أبو سعيد كوكبوري ابن أبي الحسن علي بن باتكين حاكم إربل في القرن السادس الهجري. ولهذا لا تجد لهذه البدعة ذكرا عند أهل القرون المفضلة ومن بعدهم. ومن العجب أن هذه البدعة المنكرة جمعت أنواعاً من البدع الأخرى العقدية والأخلاقية، كإنشادهم القصائد الشركية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وكاستعمالهم آلات الأغاني والطرب في مقام يعتبرونه عبادة لله تعالى، وكاختلاط الرجال بالنساء، وغير ذلكم من الأفعال الذميمة مما يعجب منه المؤمن. كيف تكون العبادة المزعومة على هذا النحو من المنكرات؟ ولكن كما قال القائل: يا عصبة ما ضر أمة أحمد وسعى إلى إفسادها إلا هي، طار ومزمار ونغمة شادن، أرأيت قط عبادة بملاهي؟ هذا الوضع المزري سرى في أمة الإسلام إلى هذا الوقت، حتى صار عند الكثير سنة ينكر على من أنكرها. وهكذا تكون البدع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن. فعلى كل مسلم أن يتبصر في خطر البدع وطمسها لمعالم الدين مع مرور الزمن. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع كلها كلما قام خطيبًا للجمعة فيقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، من المفاسد الكثيرة لبدعة الاحتفال بالمولد أن تكرره في يوم محدد يعود كل سنة هو في الحقيقة اتخاذ لهذا اليوم عيدا، وإن لم يسمه المحتفلون به عيدا، فإن العيد هو ما يعود في وقت محدد، إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. والأعياد الشرعية الإسلامية اثنان: عيد الفطر وعيد الأضحى. فاختراع يوم آخر يعود بعود السنة لا شك أنه مضاهاة للأعياد الشرعية، كما أن فيه أيضًا مشابهة للكفار الذين يخصون مولد عيسى عليه السلام بيوم يحتفلون فيه. ومن مفاسد هذا المولد أن إذا علمنا أن فيه مشابهة لأعداء الله النصارى تبين لنا مفسدة عظيمة، وهي أن المشابهة لهم في الظاهر تورث محبة ومودة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية كاللباس ونحوه تورث المحبة للكفار والموالاة لهم، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، ومحبة الكفار وموالاتهم لا تلتقي مع الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن مفاسد هذا المولد أنك تجد عامة من يعتني بالمولد لا يظهر عليه أثر اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا محبته والدعوة إلى دينه، والغيرة على سنته، والمشاركة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو صميم دعوته صلى الله عليه وسلم، بل هم أقرب إلى اغتنام الفرص والمناسبات للأكل والشرب واللهو. ولا شك أن هذا من ضعفهم في الدين، فإن النفوس إذا عجزت عن الاتباع الحقيقي عدلت إلى مظاهر وطقوس يظهر فيها التعظيم اللساني المجرد عن الإخلاص والاتباع والنصح. قال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. ومن مفاسد هذا المولد أن من مقاصدهم في إقامة المولد إحياء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإشهار سيرته، وتحبيب الناس إليه بذكر شمائله وفتوحه وأيامه على حد زعمهم. والحق أن الشريعة أعطت لمحمد صلى الله عليه وسلم ما لم يعطه أحد غيره، فقد رفع الله ذكره، قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك، فذكره صلى الله عليه وسلم مرفوع مقرون بذكر ربه كما في الأذان والإقامة وخطبة الجمعة وغيرها وفي الصلوات وفي التشهد، فهو صلى الله عليه وسلم أجل وأعلى من أن تكون ذكراه سنوية فقط. ومما يدل على بدعية هذا المولد أنه وجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سيرته من الوقائع والأحداث التي ظهر أثرها في الإسلام كالهجرة وكبدر والفتح وحنين والخندق وما إلى ذلكم، ومع ذلك لم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفالاً يعود كل سنة في زمان محدد. فأي خير إذن في إحداث يوم كهذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، ولو كان خيراً لسبقونا إليه. ومن مفاسد هذا المولد أن الأعياد والمواسم المشروعة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم، كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ولهذا جاءت بها كل شريعة. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها، ومن شأن الجسد إذا كان جائعاً فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله إن أكله إلا بكراهة وتجشم، وربما ضره أكله أو لم ينتفع به ولم يكن هو المغذي له. فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة كالمولد وغيره، إذا أخذ بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض عن غيره، بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه ويكمل إسلامه. ومن المفاسد لهذا المولد أن التساهل به يفضي إلى الاسترسال في إقامة أيام لذكريات أشخاص أو حوادث ليسوا في مستوى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في مستوى أيامه وسننه، وهذا بلاء فتح على الأمة، كما هو الحال في احتفالهم بذكرى الهجرة أو الإسراء والمعراج وغير ذلك من الأيام المبتدعة. وهكذا فإن الشيعة ملؤوا عامهم بذكرى موالد أئمتهم، وهكذا الصوفية أيضا، وكل هذا من أسباب الغلو في الأشخاص في محمد صلى الله عليه وسلم ومن دونه، فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا يبالي بهم إلى أي الشقين صاروا. فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا البدع، ولا تتساهلوا بها، ولا تشاركوا أهلها، وتعاونوا في إحياء السنن وإماتة البدع. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، والشكر له وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامكم على النار لا تقوى، واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم، وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم، فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. صلوا وسلموا على المبعوث بالهدى والنور، فقد أمركم الله تعالى بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمنافقين، ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم وردهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مصر، اللهم اجمع كلمتهم على التقوى، اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا، نافعا غير ضار، تسقي به العباد والبلاد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.